السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرجاء يعني أفسحوا لإخوانكم عشان لو حد قاعد برا في الشارع يخش المسجد إذا أراد أن يستمع الدرس، فمن كان أمام فرجة فليعني يتقدم إليها. جزاكم الله خيرا. هذا هو ختام المجالس، وإن لم نكن قد ختمنا ما نريد، لكن قدر الله وما شاء فعل، فلم تسعفنا الأيام ولا الوقت أن نذكر كل ما أردنا ذكره في هذه السلسلة، قصة بني إسرائيل في القرآن القصة الكاملة. تعمدت أن أذكر هذه القصة لأجل هذا الدرس الأخير، لأن المؤامرة والغارة على العالم الإسلامي يقودها هؤلاء الخنازير، فأفسدوا على المسلمين كل شيء، واشتروا بأموالهم كل ذي ضعيف الإيمان، حتى أفسدوا على المسلمين دنياهم وآخرتهم. كنا قد تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن بني إسرائيل اليهود بعد أن مات موسى عليه السلام وهارون وأرسل الله إليهم الأنبياء النبي تلو النبي، كان ما فعلوه مع الأنبياء جميعا كما قال تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وضرب الله عليهم الذل والمسكنة والغضب ولعنهم ومسخهم وفعل بهم الأفاعيل حتى جاء عيسى عليه السلام. طبعا ده كله تاريخ طويل، لم يسعفنا الوقت أن نذكر ما حدث في ثناياه، حتى جاء عيسى عليه السلام فكفروا به واتهموا أمه بالفاحشة، عليهم لعائن الله، ثم أرادوا قتله وصلبه، إلا أن الله تبارك وتعالى رفعه إليه كما قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبعد رفع عيسى عليه السلام تنازع أتباع عيسى كما هو معلوم فيه في اختلافهم العظيم في الإله، وهل هو الله أم ابن الإله أم واحد في ثلاثة، الكلام الكثير، ليس الحديث عن النصارى الآن. وظل اليهود على كفرهم بعيسى واتهامهم لأمه بالفاحشة، وصارت عداوة عظيمة بين اليهود والنصارى، وادعى كل فريق منهم أنه على الحق، وادعى كل فريق منهم أنه أولى بإبراهيم من غيره، حتى أن الله تعالى أكذبهم بعد ذلك فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الشاهد، ظل الأمر كذلك، وتفرق اليهود في البلدان كما قال عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما مزقهم الله كل ممزق. فكان من قدر الله أن جاءت منهم مجموعة سكنت في الجزيرة العربية، منهم قوم في المدينة وقوم في اليمن وأناس في مصر وأناس في المغرب وأناس في بلاد أوروبا، تمزقوا في البلدان. واليهود كعادتهم لا ينزلون قطرا إلا ويفسدون فيه كما قال تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهم يمصون دماء الخلق عن طريق إشعال الحروب والإفساد بين الناس. فلما سكنوا المدينة كان كعادة العرب، العرب جنس لا يصلح إلا بدين، العرب بلا دين لا شيء، أنعام بل أضل، العرب هكذا، ضع معهم المال ضع معهم كل شيء سيظل هكذا أنعام، فإن جاءهم الدين سادوا الدنيا كلها. اليهود علموا ذلك، واليهود ديانة مغلقة لا تبشر بما تعتقد بخلاف النصرانية، فاليهود يعتبرون اليهودية شرف لا يدخل إليه إلا من شاء، لذلك هو دين مغلق ليس فيه تبشير أو دعوة إلى اليهودية. ظلوا في المدينة اللي كانت يثرب يستفيدون من تأجيج العداوات بين العرب، بين القبائل العربية. تعرفون أن كان مشاكل كبيرة جدا جدا بين الأوس والخزرج، وحروب طويلة يبيعون من خلالها السلاح ويسلفونهم بالربا، فأكبر المرابين على تاريخ البشرية من اليهود، فهم يستطيعون بالحيل مص أموال المسلمين أو أموال الناس جميعا، لأنهم يكدسون الثروات. الشاهد، ظل الأمر كذلك في المدينة حتى عرف العرب خبث اليهود، فحصلت معارك كثيرة بين العرب واليهود قبل الإسلام، فكان العرب يغلبون اليهود في كل مرة. العرب قوم أولي بأس، أولو حمية، فكانوا إذا غلبوهم قال اليهود: إن غدا سيرسل الله نبيا اسمه محمدا فنتبعه ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يظنون أن محمدا سيبعث إيه؟ منهم، من اليهود، وأنهم حينئذ سينتصرون على أعدائهم من الإيه؟ من العرب. قال تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا وكبرا، مع إقرارهم أنه محمد رسول الله. ولقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم باسمه ورسمه في التوراة والإنجيل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنه في التوراة أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة الحسنة، بالحسنة السيئة، نعم سيئة الحسنة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يميته الله حتى يقيم به الملة الايه العوجاء، إلى آخر ما جاء في ذلك. الشاهد، بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكالوا له العداوات. واليهود كعادتهم أجبن خلق الله، لا يواجهون إلا بعد أن يتمكنوا من القضاء على عدوهم، وطالما هناك رمق فهم يقاتلون من خلف الجدار، أو يقاتل عنهم أحد بالوكالة، حط خط، أو إيه؟ أو يقاتل عنهم أحد بالوكالة، فيسلطون أمة على أمة فتقضي أمة على أمة. هكذا هم لا يحبون لا النصارى ولا المسلمين ولا غيرهم، إنما لا يحبون إلا أنفسهم فقط ومصالحهم فقط، هذا شأن اليهود. الشاهد، لما عاشوا في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت دولة المدينة يرؤسها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، انتابهم الحقد والغيظ على هذه الأمة، فأرادوا كثيرا أن يبيدوا هذه الأمة، فألبوا عليه الكفار من كل جانب وتحالفوا معهم، وما الأحزاب عنكم ببعيد. كان اليهود متفرقين، منهم يهود بني قينقاع، يهود بنو قريظة، يهود بنو النضير، يهود خيبر. هؤلاء جميعا تمالؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعاونوا مع الكفار. وكان من يهود بني قينقاع قصة مشهورة اللي كلكم عارفينها طبعا، قصة الصائغ، لما ذهبت امرأة مسلمة لتبيع حليا لها عند صائغ يهودي في المدينة، فقام الشقي هذا وأوعز إلى أحد غلمانه فربط ثوب المرأة في رأسها أو في تحت رأسها، فلما قامت انكشفت سوءتها فسخروا، فصرخت المرأة، فقام مسلم فقتل اليهودي، فقام اليهود فقتلوا المسلم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى بالسم، لما وضعوا دعوه للطعام ووضعوا له السم في الشاه، وكان معه نفر من أصحابه، فما أكل إلا يسيرا حتى قالت له الشاه: لا تأكلني فإني مسمومة، فوضعها، لكن كان قد أكل معه بشر بن البراء ومات لأجل ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم دعا المرأة التي صنعت الطعام، قال: لما فعلت ذلك؟ قالت: علمت أنه إن كنت نبيا فلن يضرك، وإن لم تكن كذلك، لو أنت مش نبي استرحنا منك. فعفى عنها وقال: لا تقتلوها. فلما مات بشر بن البراء بن معرور قتلها به، أما حقه فإيه؟ فقد تنازل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يزال صلى الله عليه وسلم ظل يعاني كل عام من أثر هذا السم حتى عند موته صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب كثير من أهل العلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا بسم اليهود. ليس هذا فقط، بل دعوه مرة إلى المفاوضة، واتفقوا على أحد مع أحد اليهود أن يصعد فوق سطح بيت فيلقي عليه حجر، فما أن جلس حتى جاءه جبريل وأخبره أن يقوم، فقام صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، بل ساحر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذه المناوشات طردهم جميعا عن المدينة ومزقوا في الأرض، طردوا وأصبحت كلمة الله هي العليا. ظل اليهود يعيثون في الأرض فسادا ويتوعدون لهذه الأمة المحمدية، حتى جاء آخر الزمان والذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في أول سورة الإسراء. سورة الإسراء سورة عجيبة جدا جدا، اسمها سورة الإسراء. والعجيب لماذا سمي بهذا الاسم؟ حتى لا ينسى المسلمون أبدا مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. المعركة معركة هوية وتغييب وعي، أو إن شئت فقل تزييف وعي، حتى تنسى الأجيال ذاك المسجد، وينسى الأشبال عدوهم الحقيقي، ويتصالح المسلمون مع اليهود، ويقتل المسلمون بعضهم بعضا. هذا بفعل منافقي هذه الأمة وعملاء هذه الأمة. صدر الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهو ارتباط المسجد الحرام والمسجد الأقصى لا ينفكان أبدا. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذه سورة تسمى أيضا بسورة بني إسرائيل، وهي من أكثر السور حديثا عن القرآن. أكثر سورة تكلمت عن القرآن سورة الإسراء، لارتباط تحرير الأقصى بالقرآن. قال تبارك وتعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تبدأ القصة من هنا. قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. المفسرون وأهل العلم اختلفوا اختلافا كبيرا بمقصود رب العالمين في هذه الآيات بقوله: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، عندنا وعدين، وعد أولاهما والثاني وعد الآخرة. اختلف العلماء إيه المقصود بهم. قول الأول أن هذا كان قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود بنو إسرائيل تعرضوا في مرتين لعلو وتمكين، وتعرضوا في مرتين لتشريد وتقتيل. ثم اختلف هؤلاء على يد من كانت الأولى وعلى يد من كانت الثانية. قال هؤلاء المفسرون إن الأولى دي فإذا جاء وعد أولاهما ربنا بعت مجموعة من الناس، العمالقة أو الغلاظ أو الشداد أو الأقوياء، فخربوا ديار بني إسرائيل وقتلوا كبارهم وسبوا شبابهم وشردوهم في الأرض شر ممزق. ثم بعد فترة الله عز وجل مكن لبني إسرائيل بعد أن تابوا إلى الله، ده التفسير الأول يعني، مكن لهم ورد لهم الكرة على هؤلاء الذين شردوهم، وأصبح لهم الكلمة والعلو في الأرض. ثم فسدوا فسلط الله عليهم مرة أخرى عدوا آخر فشردهم شر ممزق في الأرض. التفسير الأول لكنه ليس هو الراجح، إنما التفسير الراجح هو الذي سنذكره الآن. قال تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قول الثاني قالوا أن الوعد الأول الذي جاء فيه بإفساد حياتهم وتشريدهم هو ما جرى لليهود في المدينة على يد كما قال تبارك وتعالى عبادا لنا أولي بأس شديد، وصفهم بوصفين أنهم عباد من؟ عباد الله، لا يعبدون أحدا إلا الله عز وجل. اثنين، أولو بأس. قالوا والموصوف بذلك هم أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات تتكلم عن تاريخ بني إسرائيل بعد البعثة النبوية، فكان هذا هو الطرد الأول، ولذا لم ينسه اليهود قط أبدا. لذلك اليهود يعتقدون الآن أن من إرثهم ومن حدود دولتهم التي لم تكتب بعد المدينة المنورة، هم يعتقدون أن المدينة المنورة من إرثهم ومن ديارهم ومن ملكهم الذي يجب عليهم أن يستعيدوه، ولم ينسوا قط طردهم من المدينة في ثوب الخزي والعار. ده كان الموقف الأول. قال فجاسوا خلال الديار، أي ديار بنو النضير بنو قريظة إلى غير ذلك. قال وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عليهم أي على من؟ على المسلمين. وكما قلت لكم كثيرا، ليس بين الخلق ورب العالمين نسبا أبدا، إنما هي قوانين ربانية، سنن. الأمة اللي تمتثل ترفع، الأمة اللي تتولى تذل وتوضع. لسنا أكرم على الله من أصحاب رسول الله أبدا. وغزوة أحد أعظم درس لهذه الأمة. الجيش المسلم يرؤسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه خيرة أهل الأرض. ولما تعلق بعض الرماة ببعض الدنيا التافهة، شافوا شوية غنائم كده وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا من على الجبل، كانت الهزيمة. حتى لو كان في أبو بكر وعمر وحتى لو كان في الأكابر. لماذا؟ قال تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. في الآية الأخرى منكم من يريد الدنيا. ابن مسعود يقول ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. الصحابة دول يا جماعة اللي كانوا في أحد، دول اللي هاجروا، سابوا مكة، سابوا أرضهم وأموالهم لله ورسوله، يعني دي أموالهم أصلا. لكن أن تتعلق بالدنيا حتى لو كانت شوية هدوم مرمية ولا شوية متاع وتخالف أمر النبي، ستعاقب ولن تمكن. سنن كونية لا محاباة فيها لأحد. نعم محمد حبيب الله صحيح عليه الصلاة والسلام، لكن الذي سنن كونية لا تتبدل ولا تتخلف. طيب الشاهد قال تعالى إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد، أي المسجد الإيه؟ الأقصى، كما دخلوه أول مرة، اللي هي إمتى؟ فتح الشام. كان الفتح الأول والدخول الأول لهذه الأمة المحمدية أيام عمر بن الخطاب، وسبحان ربك، عندما ذهب عمر، طبعا اللي كان ماسك بيت المقدس يومئذ مش اليهود إنما النصارى، ها؟ النصارى هم من كانوا، أو الرومان هم من كانوا يملكون حينئذ مفاتيح بيت المقدس. فلما هزم المسلمون الروم في الشام وفتحها الله عز وجل عليهم، قالوا إنا نجد وصف رجل فيه كذا وكذا لا نسلم المفاتيح إلا له. قال الصحابة هذا وصف عمر. فبعثوا إلى عمر وقالوا تعال. فجاء سيدنا عمر، وكما تعلمون القصة المشهورة، جاء معه غلامه على راحلة واحدة. متخيل؟ ده أمير المؤمنين جاي على حتة جمل ومعاه غلامه، وقال له بقول لك ايه، اتفاق، مش هينفع نركب احنا جوه سوا على الجمل، صح، ما هو جاي من المدينة لحد القدس مسافة طويلة جدا. طيب ماذا تريد؟ قال له انا هركب شوية وانت تسحب الجمل، وبعد شوية كده هنعمل ايه، تبديل، انا هنزل وانت ايه تركب. والله ان احدنا او ربما اكثرنا لا يفعله. انت لو عندك سواق تعمل كده؟ يعني لو اخ احد قاعد معنا كده اخ مثلا ربنا موسع عليه مثلا وجايب عربيه مخصوص وبيسوقش ما هو بقى بيه بقى وكده وجايب له ايه سواق ممكن تقول للسواق بقول لك ايه يا ابني هسوق انا النهارده واركب انت ورا تعرف تعملها دي انا مره حصل لي موقف كنت لسه بقى صغير في السن كده ومعرفش الاتيكيت يعني زي ما بيقولوا يعني فالمهم انا كنت رايح اخطب جمعه ومعايا زوجتي في قريتنا وكده يعني. جاي من بلبيس فنزلت على الطريق راكب عربيه من شعبط وكده ونزلت على الطريق فمر واحد عربية ملاكي قبل الجمعة بتلت ساعة من بلدنا يعني فأنا ما عرفوش فهو وقف لي هو كان راكب لوحده يعني فأنا ما عرفش بقى الاتيكيت ما عرفش هو لازم أركب قدام جنبه يعني فخدت زوجة وركبنا احنا فين ورا يعني أنا قلت أسيب له الإيه اللي قدام بقى هو يستمتع برضه عشان ما أقرفش الراجل يعني المهم أنا قعدت خمس دقايق قاعد ينفخ ويضرب على إيديه الراجل بيعمل كده ليه ده ما كانش وقف لي خالص الراجل موقف مرة واحدة شيخ تركب جنبي وانا سواق لك ولا ايه قلت له عم انا ما اتخطش والله يعني فالمهم سيدنا عمر فعلا عمل كده العجيب بقى من تقدير ربنا عمر جه الدور بتاعه بيسحب الجمل لمين لغلامه والغلام فين فوقه مسلطن نفسه جت مخاضه يعني بركه هيلف عمر شلح الجلبيه ومشي في الطين ونعله تحت ايه تحت باطه عدى ما فيش كيلو لقى مين قدامه ابو عبيده بقى والقواد شافوا المنظر عمر متغرق طين والغلام فين فوق الجمل قال ما هذا يا امير المؤمنين تقدم على القوم هكذا ايه ده منظر ده هم بقى متشيكين ولابسين طبعا الاساقفه بقى ووجهاء القوم ده ابو عبيده ده اخواننا امين الامه وكان عمر لا يحب مخالفته أبدا بل هو أهل مشورته من أقرب الناس إلى قلبه بص له كده قال له لو غيرك قالها عايز أقول له والله لو حد غيرك كنت عرفته يعني لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ثم قال الكلمة اللي هم حولوها العمل لقد كنا أذل الناس تلكم العرب كانوا إيه العرب يعني العرب لا يرتقون لا بترول ولا بغاز ولا بدنانير ولا بعجال ها ولا بأي شيء العرب دول كالبهائم دون دين لا شيء الأجناس الأخرى تعرف الروم ينتجون على الفسق يبقوا فسقة وينتجون إلى العرب إذا دب فيهم الدين صلحت بهم الدنيا قالوا احنا كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام الإسلام اللي علمه كده عمر ده قرشي من أكابر الناس والعرب عندهم أنفة أصلا هم ليه رفضوا الإسلام أصلا قال الإسلام يسوي بيني وبين بلال لما جاء الإسلام عرفوا إن أكرمكم عند الله إيه اتقاكم أنا أركب فوق الجمل والغلام يسوق ليه إن شاء الله يعني هو مسلم ولا مسلم بس أنت الحاكم إيه يعني الحاكم يعني فتعلم ذلك عمر قال لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فقال له طيب نأتي لك ببرذون بلاش خلاص بلاش الجمل عارف كده مثلا لو واحد رئيس دولة يعني مسلمة راح يقابل مثلا رئيس دولة كافرة مثلا ها فركب عربية مثلا ايه الانترا مثلا ولا حاجة لا بلاش 120 الانترا مثلا طبعا في البروتوكولات لازم عربية ايه مرسيدس عشان تليق بمين برئيس الدولة ده اصبح بروتوكول سياسي عام يعني فنفس الكلام بيقولوا الجمل ده جمل بقى ومش عمال يهق كده وبتاع يجيب لك بقى ايه فرس عليه العظمه كده لان الفرس يورث الانسان الكبر على فكره من اعتاد ركوب الخيل اصابته الايه العزه كده فقالوا دع عنك هذا وناتيك ببرذون حته فرس كده يكون محترم قال انتم ها هنا الامر من ها هنا خلوا عن جملي اوعوا الامر مش من عند الناس دي من عند مين الله هو الذي يرفع شأن العبد وكان ما كان الشاهد من الكلام دي كان أول دخول للأمة المحمدية بيت المقدس وظل كما تعلمون في يد المسلمين حتى غيروا وبدلوا فوقع أسيرا 90 عاما في يد النصارى وكانت المذابح ثم استعاده صلاح الدين رحمة الله عليه وعلى كل عظماء هذه الأمة ثم بعد فترات بقى الترهل التي قام بها الأمة، ظل اليهود يعملون على تخريب الخلافة. تسمعون عن مصطفى كمال أتاتورك؟ هذا المجرم يهودي في الأصل، من يهود الدنمة، وقد عمل على إلغاء الخلافة، وحاولوا كثيرا مع السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه على أن يأخذوا منه فلسطين وأن يعطونه الذهب، إلا أن الرجل كان يعتز بإسلامه، خلافة العثمانية بالرغم ما فيها من مساوئ إلا أنها كانت خلافة ترفع شعار الدين ويعز عليها أن ينتهك الإسلام بوجودها. خلافة العثمانية دي سنة 1919 قبل إلغائها بحوالي 7 سنين، يعني كانت خلاص الشيخ العجوز بقى اللي إيه هيذبحوه. فرنسا عملت مسرحية تستهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرنسا ساعتها كانت قوة محترمة يعني، والخلافة العثمانية قوة شائخة بتبيد. الخليفة سمع بالموضوع ده، لبس ثوب الحرب ودعا وزراءه فلبسوا ثوب الحرب، ثم دعا السفير الفرنسي وقال والله إن لم توقفوا هذه المسرحية لأذهبن إليكم بنفسي، فأوقفوها، لأن كان في الآخر اسمها خلافة إسلامية. فلما تمزق الأمة إلى دويلات وعزب متناحرة متقاتلة كما فعلوا في الأندلس، الذي يراجع تاريخ الأندلس تعرفوا اليهود لما شردوا من اللي آواهم؟ المسلمون في الأندلس، وعملوا أحسن معاملة لكن قابلوا الإحسان بالإيه؟ بالإساءة. هكذا هم شاف التاريخ المعاصر اليهود عن طريق الخيانات ودفع الرشاوى والأموال وإلى ما غير ذلك، استطاعوا أن هم يقنعوا النصارى بإنشاء وطن لهم في فلسطين. ليه؟ لأن في اعتقاد يا أخوان، عندهم اعتقاد، الناس دول يعتقدون باختصار شديد جدا أنه لا قيامة لدولة إسرائيل. شوف بقى، حط خط كده تحت دولة إسرائيل دي، مسميين دولتهم باسم إيه؟ نبي. لا علمانية بقى ولا ليبرالية ولا، لا، الدولة نفسها اسمها دولة إيه؟ دولة إسرائيل. الدولة اسمها دولة نبي، انت متخيل؟ احنا النهاردة لو سمينا مدرسة مدرسة مصعب بن عمير يا أولادي الذين إرهابيين، صح لا؟ مدرسة باسم مصعب، وكأن يعني ايه العيال هيتعلموا جوه تفخير مخلل، العيال بيتعلموا دينهم شاب من الكلام يعني. هؤلاء يعرفون من اين تؤكل الكتف، وان لابد من اعتقاد، وان المعركة تنطلق من اعتقاد. هم يعتقدون ان دولة اسرائيل وملك اليهود لن يعود الا في القدس، واحد. اثنين، وان تكون القدس عاصمة اسرائيل فقط، وهذا الذي يحضر له الآن يحضر لذلك. ثالثا، ولا قيامة للقدس بدون الهيكل. هم يعتقدون أن سليمان عليه السلام، طبعا هم عدو سليمان ده قبة الفلك، إن سليمان عليه السلام بلغ ملكه ما لم يبلغه أحد من اليهود، فيحلمون بإعادة إيه؟ ملكه. سيدنا سليمان كما يزعمون يعني كان له معبد اللي هو بيسموه الهيكل، الذي كان يعبد فيه ربه. هم يقولون أن هذا المعبد خرب مرتين، وأن هذا المعبد بقاياه تحت المسجد الأقصى، وأن المسيح المخلص الذي سيخلصهم من الأشرار اللي هم المسلمين لن ينزل إلا بعد بناء الهيكل، ولن يتم بناء الهيكل إلا بعد جعل القدس عاصمة لإسرائيل. خطوات يا أخوان، اليهود ناس بتفكر قوي جدا، أما نحن للأسف أمة ارتجالية جدا، بالبلدي شوية درويش، إحنا شوية درويش. حتى الذين يعملون لله يعملون بدرواشة. أتى النهاردة أخ من العديد معنا عنده حلقة قرآن على المستوى الصغير قوي، معاه 5 6 بيحفظهم قرآن. قلوا أنت عندك خطة يا مولانا؟ عندك خطة الأولاد دول هيحفظوا إيه في كام سنة وبعدين؟ أو بيحفظوا خلاص، الواد جه هيحفظوا، ما جاش خلاص، وهك سيبها على الله، سيبها على الله مولانا، خد بالك وخلاص. هم لا يخططون. يقول المؤرخون في هذه الفترة أن اليهود جلسوا يخططون قبل إعلان إسرائيل بمئة سنة. قالوا احنا بعد مئة سنة هنعلن إسرائيل. هي أولا سنة كم؟ 1948 1848 كان الجلوس وعدد الخطة. قالوا بعد مئة سنة تعلن دولة إسرائيل. مش بيلعبوا، وكل خطة بتسلم خطة مرسومة، فلان هيبقى معانا سنة كذا، ودولة فلان معانا سنة كذا، وفلان هيعمل كذا، كل واحد معرفته ديته يخططون. فالآن الخطة، الآن الدور الآن موجود على إيه؟ إن تبقى القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. طبعا في كلام مش عارف أقوله طبعا عشان الأجواء. المهم الشاهد يعني هذا الذي يتم الآن في الكواليس حتى يصبح أمرا واقعا. ليه؟ حتى تأتي الخطوة الثانية. طبعا كلكم عارفين لا يخفى عليكم الحفريات التي تحيط بالمسجد الأقصى. ليه؟ طبعا هم بيقولوا الآن طبعا في مشروع مقدم هيتم خلال سنتين ثلاثة، اللي هو إعداد مترو يمر بجوار المسجد الأقصى. ليه؟ طبعا حفريات ومترو، اللي يحصل يقع الأقصى. وقع الأقصى خلاص، قدر الله ما شاء فعل. انت معانا ولا معاهم ولا ايه؟ الحاج يا عم احمد الشيف الراجل ده. طيب الشاهد يعني المهم يا اخوانا بيعملوا الكلام ده ليه؟ طب هو برضه ما هو سؤال يعني، طب ما يهدوا يا مولانا ويخلصوا. قال لك لا ليه؟ لان لابد الا يجذب الاسلام الى المعركه. اقولها بمنتهى الصراحه، الاسلام لم يهزم قط في معركه مع اليهود، انما الذي هزم العلمانيه القوميه العربيه. حط بقى اما الاسلام فلا يستدعى. عشان كده لن يتم هدم الاقصى ولا بناء الهيكل الا بعد ان ينحى اي مقاوم باسم الاسلام. نقطة من اول السطر، ماشي كده يا اخواننا؟ فهذا هو الترتيب، يمشي بقى المترو يا على الاقصى، يطلع الهيكل، يبنوا المعبد، ينزل المسيح، ده اعتقادهم يعني، ينزل المسيح يقتلوا المسلمين، يعيشوا 1000 سنة في رخاء. ده اللي مسطره كتبهم. استطاعوا طبعا ان هم يجذبوا لوبي نصراني في امريكا حتى يدعم اليهود، وتبقى اسرائيل بنت امريكا المدللة، بنت امريكا المدللة. اخوانا السياسة لعبتها الاصل في المال، بالفلوس تشتري كل حاجة كل حاجة. فهنالك في هذه البلدان يحرك المال كل شيء. دعك من الشعارات المزيفة الديمقراطية. ديمقراطية مين؟ انا بالاعلام اللي بيدفع له ايه؟ فلوس. احرك كل شيء وطلع الشيطان اخليه واطلع الملك اخليه شيطان، واقنع الجماهير الساذجة باي شيء، وكل واحد له ايه؟ لودية يعني. واللوب الصهيوني في امريكا معروف يعمل ايه؟ طبعا الكلام يعني مش هينفع اكتر من كده، بس واضح جدا لعل الاخوة المتابعين. وانا انصح اللي عايز يتزود في موسوعة من اخطر الموسوعات موجودة على النت بفضل الله عز وجل، موسوعة الدكتور المسير يعني اليهودية. لازم كل واحد يقرأها، لازم. دكتور المسيري عبد الوهاب المسيري له موسوعة عن اليهودية لازم نقرأها، لأن الفترة اللي جاية هيبقى الموضوع على المكشوف. وكما قلت لكم من سنوات قليلة يتم تغييب واقع الأمة حتى لا تجعل إسرائيل عدو الأمة، إنما عدو آخر تعرفونه طبعا. الشاهد هذا الوعد الأخير هم الآن يعدون له. فهل هذا سيكون؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. العجيب أن الأمم الثلاثة اليهود والنصارى والمسلمون ثلاثتهم ينتظرون المسيح. النصارى ينتظرون عودة المسيح ليقضي على كل الشر المتمثل في اليهود والمسلمين. خد بالك طبعا المسيح عندهم اللي هو إيه؟ الله أو ابن الله. واليهود ينتظرون عودة المسيح ابن داود، مش المسيح عيسى بس اسمه إيه؟ المسيح ابن داود، الذي أعطي قوة. هم بيقولوا كده، أعطي قوة خارقة، اللي هو مين؟ اللي هو المسيح الدجال. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيلساء. ليه يتبعونه؟ إن هم شايفين أنه هو ده المخلص، وأنه لن ينزل المسيح هذا إلا بعد أن يقام الهيكل، ولن يقام الهيكل إلا بعد وجود القدس عاصمة لإسرائيل. أما نحن فماذا نعتقد؟ إحنا بقى نعتقد يا شباب، ها؟ نحن نعتقد أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. في حديث آخر بقى أكثر تفصيلا، أنه بعد الملاحم الموجودة التي تبقى في آخر الزمان دي، ها، يعتصم المسلمون مع إمامهم المهدي. وهنا أقول مهدينا ليس منتظرا، إنما المنتظر عند من؟ عند الشيعة. وبالمناسبة أيضا، إن رأس التشيع والذي وضع هذه البذرة في جسد الأمة كان يهوديا، عبد الله بن سبأ اليهودي. الشاهد، هم يعتقدون أن مهديهم محمد بن الحسن العسكري هذا متغيب من أكثر من 800 سنة في سرداب سامراء. حتى تقول لك إيه؟ فقال المهدي عج، عج اختصار إيه؟ عجل الله فرجه يعني، ها؟ فينتظرون هناك على باب سامراء. برضو مش علينا، مش قصتنا دلوقتي خالص. أما مهدينا نحن فهو محمد بن عبد الله، اسمه على اسم نبينا، واسم أبيه على اسم أبي نبينا صلى الله عليه وسلم. يصلحه الله عز وجل في يوم وليلة، ويبايعه الأئمة المسلمون الأعلام العلماء بين الركن والمقام، ويتبعه المسلمون. الشاهد الآن محمد بن عبد الله المهدي معه جيش المسلمين، فيسمعون أن المسيح الدجال قد خرج، فما هو إلا عيسى عليه السلام قد نزل على جنيحي ملك، فينزل عند صلاة الصبح. ده معناه أن الناس اللي هتبقى ساعتها موجودة بتعمل إيه؟ بتصلي الصبح، بتصلي الصبح، ها؟ فينزل فيتقدم للصلاة، يقدمونه فيقولهم: لا، إمامكم منكم، تكرمة لهذه الأمة. فيتقدم محمد بن عبد الله المهدي فيصلي بهم، ثم يخرج المسلمون ليقاتلوا اليهود. فما أن يرى المسيح الدجال المسيح عيسى بن مريم حتى يذوب كالملح، يهرب، فيتبعه عيسى عليه السلام ومعه حربته، حربة، حتى يلحق به عند باب لد شرقية فلسطين. مش تعرف المعركة فين؟ في المنطقة دي. قال: فيقتله ويريه الله تعالى دمه على حربته، ويقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود، ها، خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، هذا هو الشاهد بقى. الأولين كانوا إيه؟ عبادا لنا، هنا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى، ها، فاقتله. إلا شجر الغرقد الوصفين هو يا مسلم يا عبد الله. لن يثبت في هذه المعركة إلا الأحرار الذين تحرروا من العبودية لغير الله عز وجل. أخي الحبيب، يا من تبكي لحال أمتنا، المجازر اللي حصلت للأمة على يد اليهود لا تعد ولا تحصى. عايز أقول لكم معلومة صغيرة قوي، تعرفوا مجزرة بحر البقر اللي كانت فين؟ تعرفوا مين اللي كان بيقود الطيارة؟ اللي يعرف الهدية، الذي كان يقود الطائرة كانت جندية إسرائيلية حامل. أقول تاني، اللي كانت بتقود الطيارة ورمت القنابل على عيالنا في المدرسة كانت جندية إسرائيلية خرجت تقود الطائرة وهي حامل، حامل. أين نساؤنا؟ بل أين رجالنا؟ أين شبابنا؟ عايشين لقضية. الجيش الإسرائيلي مليان مجندات إسرائيليات. تقول إحداهن، في واحدة منهم النهاردة وزيرة، مش عارف اسمها إيه كده، لا لا غيرها، في وزيرة الآن موجودة من اللي هي لبست في آخر مؤتمر فستان عليه. دي أصلا كانت مجندة في الجيش الإسرائيلي، مجندة في الجيش الإسرائيلي، وتصاعدت حتى وصلت وأصبحت وزيرة. اللي بيقول لك إن الدين مغيب عن المعركة، حد معاه دولار يا جماعة؟ حد معاه دولار؟ دولار واحد أو عشر دولار، أي دولار، حد معاه دولار؟ ما تخافش مش هبلغ عنك. حد معاه دولار؟ لا لا حد مع دولار بس ماشي. عايز ده كده عايز كده حد بيعرف يقرا انجليزي يقرا ده كده
In God we trust.
In God we trust. يعني نحن نثق في الإله. نحن نثق في الإله. مكتوب على إيه؟ على الدولار. في أكبر دولة تدعي أنها دولة إيه؟ ها؟ علمانية. طب والله لو كتبناها على الجنيه. يا نهار اسود. ودعم. جزاكم الله خيرا. المعركة في الأصل معركة هوية. فمن أراد أن يغيب الإسلام عن هذه المعركة فاعلم أنه خائن خائن. وسيعود القدس وسيعود الأقصى لكن على يد من؟ على يد عباد الله. إن لم يقدر الله عز وجل لهؤلاء الجلوس أن يكونوا من هؤلاء قد فلتعمل أن يكون ولدك من هؤلاء وأن تبث هذه القضية وأن تعرف بها. درس ده كله كان معمول عشان القصة دي في الأصل حتى لا تغيب القضية عن أذهاننا ولا نسمح ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يضيع هذه القضية من أبنائنا أو أن يزيف الوعي. المساجد هي بداية الوعي. منابرنا إن حرمونا من منابرنا فهذه مسؤولية حملتكم إياها والله على ما أقول شهيد. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.